أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في مجموعة مسائل عقدها المصنف في مسألة بيع الحيوان، وكانت المسألة الثالثة في من اشترى أمة فوطأها ثم ظهرت أنها مستحقة للغير. هنا من حق المالك الأصلي لهذه الأمة مطالبة كل من البائع أو المشتري وانتزاعها من يده فيما لو رجع عليه، ويرجع عليه بعشر ثمنها إن كانت بكرا، عوضا عن الوطء إن كانت بكرا، أو خمسه إن كانت ثيبا. هذا كقول أول وهو المشهور، بل في الخلاف يعني ادعى الإجماع عليه. في قبال قول آخر يقول يرجع عليه بمهر المثل. الشارح حاول يبين أن هذا القول مستند إلى دليل، دليله أن هذا هو الموافق لقواعد المذهب، القواعد الكلية في عوض البضع، والنصوص الدالة على العشر أو الخمس هذه تطرح باعتبار معارضتها لقواعد المذهب. وعادة مثلا هكذا روايات تقول مهر المثل قد تحمل على حالات خاصة، فيكون حكم خاص لعلم المعصوم مثلا ببعض الجوانب الدخيلة في الحكم الشرعي التي لا نعلمها نحن، يعني يسمونه حكم خاص، حادثة خاص، حكم في حادثة خاصة هالشكل. مهر المثل هذا قال به الشيخ وابن إدريس الحلي، لكن هذا لا يقاوم الشهرة العظيمة التي عليها علماء المذهب، وهم ملتفتون إلى قضية مهر المثل وأنه القاعدة وأنه يجري في عدة موارد، وهذا يفترض أن يكون من صغريات هذه الكلية، كلية مهر المثل. هم ملتفتون إلى ذلك، ومع ذلك يعني أفتوا بالعشر أو الخمس بحسب حال المرأة بكرا أو ثيبا. على كل حال، ثم بعد ذلك تترتب، مضافا إلى عوض البضع، تترتب عدة توابع ولوازم على شرائه لها. منها قال وأغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها. طبعا المنافع على شكلين إخواني، منافع مستوفات، منافع غير مستوفات. يعني تارة أنا أشتري السيارة وأطبقها بباب البيت في شهر ثم يظهر أنها مستحقة للغير، هذه منفعة غير مستوفات، مع ذلك من حق المالك أن يطالبني بها. فما أشوف يعني أكو فرد موجب لي حصر المنافع بالمستوفات، للمالك الرجوع بالمنافع استوفت أم لم تستوفى، فليش بعد عما استوفاه من منافعها؟ لذلك عطف عليها قال أو فاتت تحت يده. خب من البداية المنافع مستوفات أو غير مستوفات، يعني أو فاتت تلك المنافع تحت يده. قال وأغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها، وأقول هيك عبارة، وأغرم الأجرة عن منافعها مطلقا، مستوفات وغير مستوفات. على كل حال، وقيمة الولد، يعني أغرم قيمة الولد يوم ولادته لو كان أحبلها، يعني هو يجي ينتزعها من عند اليوم، هاي القضية نفترض صار لها شهر، ينتظر 8 أشهر إلى أن يولد الولد، نشوفه بنت ولد، الجمال إلى مدخلية، الجنس إلى مدخلية، سلامة الخلقة إلها مدخلية في قيمة الولد. فيوم ولادته، يوم اللي يطلع الولد ونشوفه، يعني المولود نريد به ونشوفه، نشوف قيمته شقد بهالمواصفات، بهالهيئة، بهالشكل، هذا شقد يسوى هذا هالشكل. قال لو كان قد أحبلها وولدته حيا، أما إذا ولدته ميتا فهو الميت لا قيمة له، لا يقيم. بل رجع بها. هذا خبر لو، أول بداية المسألة الثالثة. قال إذا تتذكرون، لو ظهرت الأمة مستحقة للغير يعني، فأغرم إلى آخره، لو ظهرت مستحقة رجع بها. هذا جواب لو الشرطية، جواب الشرط. رجع بها أي بهذه المذكورات جمع، تقدر تقول جمع وأجمع، بهذه المذكورات جمع على البائع مع جهله. جهل منه؟ جهل البائع. طبعا هذا العفو، هذا المشتري. المشتري مع جهله يرجع على البائع. المشتري مع جهله يعني بأن هذه الأمة مستحقة للغير، فحينئذ يرجع على البائع، لأن المغرور يرجع على من غره. مع جهله بكونها مستحقة لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه للمالك. يعني كل هذا إخواني مستند لقاعدة الغرار، المغرور يرجع على من غره. والغرض من ذكر هذه هنا، يعني هذه المسألة جابها هنا وذكرها مع أنه هي تقدمت ويانا في بيع الفضولي. قال والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه، هذا خبر والغرض، التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها. يقول إحنا هناك في البيع الفضولي قلنا أن المشتري الجاهل يرجع على البائع، لكن إحنا ما بينا أن المالك بش قد يرجع على المشتري، حتى المشتري يرجع بمثل على البائع، ما بينا هذا. هنا نريد نبين المقدار، هل هو العشر، هل هو الخمس، أم أنه قيمة المثل، يعني مهر المثل يعني. قال التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها، لو استولدها يعني، ولا فرق في ثبوت العقر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها. العقر إخواني يعني المهر، يعني العوض على البضع، إيش يسمون الصداق، يسمون المهر، يسمون عوض البضع. بالنتيجة هو ما يقابل الأمة، ما يقابل الحرة في التزويج، ما يقابل الأمة في شرائها ووطئها. يعني يرد هكذا سؤال، لو كانت الأمة تعلم بأنها ملك للغير، وطبعا هذا أحيانا يكون غالب، يعني هي تعرف نفسها ملك الأمة، فلو كانت تعلم بأنها ملك للغير، شنو مدخلية هذا بصحة البيع؟ هل يؤثر هذا في صحة البيع؟ نقول الأمة لا علاقة لها بصحة البيع، صحة البيع قائمة ومتوقفة على البائع والمشتري، تتوفر كون الشروط بهم هم، عاقلين بالغين رشيدين قاصدين مختارين إلى آخره. نعم، من ناحيتها إذا كانت عالمة، التفتوا، هذه كلش مهمة، إذا كانت عالمة بأن البيع باطل وأنها مستحقة للغير ووطأها من جهته، لم يفعل حراما، ولكن هي فعلت حرام باعتبار أنها تعلم أنه ليس مولا لها وليس من حقه أن يطأها. قال ولا فرق في ثبوت العقر بالوطأ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها. هذا طبعا هذا قول أول. قال على أصح القولين، على أصح القولين. في قبال إخواني أكو قول آخر، إحنا عندنا لا مهر للفاجرة، الزانية لا مهر لها. زين، يا ترى ينطبق هذه، تنطبق هذه القاعدة على الأمة التي تعلم بفساد البيع ومع ذلك مكنت المشتري من نفسها، فيكون لا مهر لها؟ إذا لا مهر لها يعني المالك ما يقدر يرجع عليه، يقول هاي الأمة مالتك تدري بنفسها مستحقة لك وما قالت، أو هو الباعي يقول، يقول أنت مو تعرفين نفسك ملك إلي، افترضوا هي مثلا فرت منه وأمسك بها البعض وباعها، فهي تعلم ومن أمسك بها يعلم. قالتها أن المشتري يجهل. قال على أصح القولين، وهو الذي يعني عدم الفرق هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. سبق للمصنف أن بلي أن قال هكذا، فأغرم الواطئ العشرة، بلي شوف، فأغرم الواطئ العشرة أو نصفه. ما حدد إذا كانت الأمة جاهلة أطلق، يعني مع جهلها وعلمها هو يغرم. قال لأن ذلك يعني العقر يعني الغرامة حق للمولى، مولاه مالكها، ولا تزر وازرة وزرة أخرى، ولا تصير بذلك أم ولد. زين، الآن السؤال اللي يجي هو وطأها وأحبلها، هو حر، عادة الأمة إذا وطأها الحر وأحبلها تصير أم ولد، بعد يمتنع بيعها تترتب، يعني يمتنع بيعها تترتب مجموعة أحكام، تصير متشبثة بالحرية، بالحرية رجاء أن يموت مولاها فتحسب من حصة ولدها وتعتق. فيا ترى هذه يجري عليها أنها أم ولد؟ قال ولا تصير بذلك أم ولد، أم ولد لأنها في نفس الأمر ملك، في نفس الأمر يعني في حقيقة الأمر والواقع، يعني في علم الله سبحانه وتعالى هي ليست ملكا للواطئ وإنما ملك لسيدها للمالك الأصلي اللي جاي طالب بيها. قال لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ. وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، بمعنى أن البائع حينما سلم الأمة إلى المشتري، المشتري تارة يكون جاهلا هو لا يتصور الإكراه في حقه، وتارة يكون عالما بأنها مستحقة للغير. الإكراه يتصور مع علمه إخوان، مع الجهل لا يتصور، لأنه إذا جاهل عليش يكرهها، هي هو يتصور ملكها. متى يتصور الإكراه؟ مع علمه بأنها مستحقة للغير. وبالتالي إذا علم بأنها مستحقة للغير فقاربها، أو ادعى أن المالك أذن له بذلك فقاربها، فحينئذ يثبت عليه المهر. إذن المهر يدور مدار الإكراه، أما لو طاوعته هي من نفسها وكان معتقدا بأنها ملك له فلا شيء عليه. قال وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، إلا مع الإكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي، يعني لو طاوعته وهي تعلم بأنها مستحقة للغير فحينئذ لا شيء عليه، حتى وإن كان يعلم، لأنه فجور من الطرفين، إن كان يعلم فجور من الطرفين، وإن كان لا يعلم جاهل يعني خب هذا معذور، مش مدري، لا هي تدري لكن ما قالت. نعم لو أكرهها يعني قالت لأنا مستحقة للغير لا تطأني، مع ذلك تعمد أن يطأها، صار عالما بعد، احنا قلنا الإكراه يتصور مع العلم، صار عالما ومع ذلك أقدم على إكراهها، حينئذ يثبت ويضعف رأي المصنف في الدروس. يضعف أولا بما مر، مراد بما مر من أن المهر حق للمولى، وبالتالي المولى لا يتحمل جريمة الأمة حينما ارتكبت الفاحشة، هذا أولا. اثنين وأن المهر المنفي مهر الحرة، من قال لا مهر إلا لبغي، احنا نعرف أن المهر للتي تزوج وهي الحرة، أما الأمة ثمن، مو مهر، ما يسموه مهر، يسموه ثمن الأمة. فمن يقول لا مهر لبغي باعتبار أن المهر يثبت للحرة، هسه هذا هم مو ذاك الدليل الناهض. ليش؟ لأنه باعتبار أن الغلبة هي للحرة يقول لا مهر إلا لبغي، فممكن أن يشمل الحكم الأمة. قال وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، بظاهر الاستحقاق. من قال لا مهر لبغي؟ هاي اللام شنو؟ هاي اللام لام الاستحقاق. يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المهر لا تستحقه الباغية، وبالتالي يكون المهر شنو؟ أصلا المهر شنو؟ ملك للمرأة، المرأة التي تزوج المهر ملكها. هنا يريد أن يقول الرسول هي لا تستحق ذلك المهر ولا تملكه. زين، احنا من نجي إلى ثمن الأمة، المهر ال 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 الثمن إلها لو لمولاها، بالتالي يقول تصير الرواية أجنبية. لاحظوا، أجنبية عن الأمة، أجنبية عن الأمة، باعتبار أن المهر إنما يتصور فيه الاستحقاق والملك، والثمن لا استحقاق ولا ملك فيه للأمة، وإنما هو للمولى. بلي. قال وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، لام لام الاستحقاق، لا مهر لي لبغي، ونسبة المهر، نسبة المهر. المهر إخواني عندما يطلق إنما يطلق على الحرة، على عوض بضع الحرة، لا على عوض بضع الأمة. ومن ثم يطلق عليها، لأنه يطلق على مهر أو على قيمة بضع الحرة، لذلك تسمى شنو؟ تسمى، قال ومن ثم يطلق عليها، يعني على الحرة، المهيرة، يعني صاحبة المهر. صاحبة المهر هي الحرة، أما الأمة لا صاحبة مهر لا صاحبة ثمن، وإنما تباع بالثمن، والثمن صاحبه هو المالك. قال ولو نقصت بالولادة، هذا بعد فرع جديد، الأمة بعد ما وطأها حملت، الحمل تعرفون بعد مضاعفاته وآثاره على المرأة، آثار جانبية عديدة إلى على المرأة، فمثلا ضعفت، ترهلت، تأذت بسبب هذا الحمل مما سبب نقصا فيها، أيضا يرجع بما يوازي ويقابل هذا النقص على المشتري الواطئ. قال ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم. خب، ولو ماتت بالولادة يعني، أو بغيرها، ماتت تحت يدي، ولو ماتت ضمن القيمة، ضمن القيمة. وهل يضمن؟ الآن نجي إلى مسألة مهمة بالنسبة إلى العشر أو الخمس، الفرق بيناتهن شنو كان؟ العشر للباكر، وخمس العشر من الثمن المن للأمة للثيب. هذا أرش بكارة لو عوض وطأ، إذا عوض الوطء، الوطء واحد في الباكر، في الثيب الوطء وطء. وشنو الفرق بين الثيب والباكر؟ البكار. إذا تقول لي هذا عوض عن الفعل، نفس الفعل، الفعل واحد لا يتغير إخوان، إن كان مع باكر وإن كان مع ثيب. أما إذا قلت لي لا هو خمس، والخمس الثاني هذا شنو؟ هذا مقابل البكارة، هذا معناه أن أرش البكارة قد أخذ أساسا ضمن العشر، استوفي ضمن العشر. أما إذا تقول لي لا، العشر للباكر مع قطع النظر عن بكارتها، والخمس للثيب مع قطع النظر عن عدم وجود بكارتها، وإنما ينظر إلى هذه أنها أصلا موطوءة وتلك غير موطوءة، بس من هالباب هذا مع قطع النظر عن البكارة. هنا يأتي هذا الكلام أنه زين أرش البكارة وين صار؟ هذا نقص، نقص ونقص إلى قيمة عند العرف، مو هيجي. الآن مهر الثيب محال يكون مثل مهر الباكر بالمجتمع، ما موجود عندنا هيجي شيء. فما هو حكم أرش البكارة، هذا النقص اللي حصل بالمرأة؟ قال: وهل يضمن مع ما ذكر، ما ذكر منه شنو؟ إما مهر المثيل وإما العشر أو الخمس. طبعا احنا كلامنا الآن يم العشر والخمس، ما لنا علاقة به لأن ذاك للثيب. الآن مع العشر أو مع مهر المثل، هل يضمن أرش البكارة أم لا؟ قال: وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة، البكارة لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحد الأمرين؟ أحد الأمرين منهم العشر أو مهر المثل، العشر أو مهر المثل، هذا المراد بالأمرين. قال: وجهان أجودهما عدم التداخل. شنو يعني عدم التداخل؟ يعني أنه يعطي العشر، عشر القيمة يعني، أو مهر المثيل، هذا من جهة، ويعطي أرش البكارة من جهة أخرى، ولا يتداخلان بحيث يكون العشر هو أيضا عوض عن أرش البكارة، أو مهر المثل هو عوض عن أرش البكارة، لا، لا تداخل بينهما، هذا بوحد هذا بوحد. قال: وجهان أجودهما عدم التداخل، لأن أحد الأمرين عوض الوطء، العشر أو مهر المثل أحد الأمرين، يعني اللي هم العشر أو مهر المثل، لأن أحد الأمرين عوض الوطء، وأرش البكارة عوض جناية. هذا شلون واحد يكسر لإيد واحد؟ شلون واحد مثلا يقطع إيد واحد؟ هاي جناية أحدث فيه عيبا. فهذا كذلك أحدث في الجارية عيبا، وهذا العيب يؤثر في قيمتها بالسوق. باكر عقب المولى من يريد يبيعها، إذا عرفوا باكر قيمته ترتفع هواي، لكن إذا عرفوا ثيب لا، قيمتها العادية شنو؟ انطهي. في الباكر قد تزاد القيمة دون الثيب. فلو جاب عبد، هذا كمقايسة، لو جاب عبد ومقطوع إيده، قيمته مثل العبد الصحيح؟ لا. كذلك قيمة البكر تفرق عن قيمة الثيب. إذن إذا قطع عضوا من عبدين ينقص من قيمته، هذا أيضا ذي الجناية، هذه هم جناية. افتض البكارة نقصت قيمتها، هاي جناية تعتبر. الأرش يؤخذ على الجنايات. قال: وأرش البكارة عوض جناية، فلا يدخل أحدهما في الآخر. ذاك عواض، هذا أرش. يعني مثلا افترضوا، خلينا حتى نقرب الفكرة، واحد يدعم له سيارة واحد، زين، يدمر السيارة وهذا يطلع سلامات بس إيده مكسورة. يوم اللي يضمن بس السيارة، يقولوا له هاي السيارة، هذا الضمان، هذا المبلغ عوض السيارة، زين، ولكن بعد كسر الإيد أو خلينا نقول قطع الإيد اللي حصل ما يتداخل معه. هيك يريد يقول ذاك ثمن الأمة أو هذا أرش جناية. نعم. فلا يدخل أحدهما في الآخر. نقطة رأس سطر. ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء على البائع. يعني طبعا باستثناء ثمنها باعتبار هذا حقه فيرجع به على البائع، إنما كلامنا بالغرامات اللي يغرمها للمالك يرجع بها على البائع؟ لا، ما يرجع بها على البائع. ليش؟ لأنه أقدم بنفسه على إتلاف ماله، وبالتالي لا ضمان له. بعد ولو علم مع ذلك بالتحريم، حرمة الوطء يعني، كان يعلم أن الوطء حرام لأنها مستحقة للغير، كان زانيا والولد رق، الولد المتولد من الزنا رق، هذا لا تكون أمه أم ولد، وعليه المهر مطلقا، مطلقا بمعنى مع علم الأمة أو جهلها. زين، هذا طبعا على رأي من قال بمهر المثل، وإلا عليه المهر قد يكون عليه العشر وقد يكون عليه الخمس في قبال مهر المثل. قال وعليه المهر مطلقا. زين، ولو اختلفت حاله، نجي إلى فرضيات يريد يذكر أنها مثلا هو عند العاقد كان جاهلا لا يدري بأنها مستحقة للغير، ثم بعد ما اصطحبها إلى البيت، هناك بالبيت حكت له القضية، قالت له ترى أنا مو ملك لهذا البائع، هذا خطفني مثلا وباعني، هذا كذا، أنا ملك لفلان من الناس، فصار عالم. قال ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم، العلم بالاستحقاق للغير، رجع بما غرمه حال الجهل. افترضوا فد 3 أيام هو يطأها واستفاد من عدها وانتفع منها بعض الانتفاعات، أو خلي نقول مثلا شهر على هالحالة، والأمة ما تقدر تحكي وياه، رجل غريب وشي، بعد الشهر علم بالواقع، حكت له القضية، عرف، أو زيد من الناس جاء قال له هاي الأمة ترى مو ملك لي إلك، هاي ملك لفلان. ثم إجا المالك طالبه ورا شهرين، الشهر مع العليم، الشهر الثاني يعني اللي مع العليم، المنافع المستوفات وغير المستوفات يضمنها للمالك ولكن لا يرجع بها إلى المشتري، أما الشهر اللي مع الجهل فإذا غرم فيه مهر المثل أو غرم العشر أو غرم الخمس يرجع به على البائع، لأنه كان جاهلا في وقت وطئه لها. بني. قال رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي اللي هو حال العلم. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، لو اختلف مولا، هذا لو اختلف مولا مأذون، مولى مأذون، هيك نقول لو اختلف مولى مأذون، هذه المسألة إخواني تعتبر من المسائل العويصة اللي جرى فيها النقاش في الفقه، لأن الرواية اللي واردة فيها فهمت بعدة وجوه من قبل الأعلام، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيان الرواية وبيان الوجوه التي فهمت بها. لو اختلف مولى مأذون وغيره في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة لمولى المأذون ولا للغير، حلف المولى أي مولى المأذون واسترق العبد المعتق لأن يده على ما بيد المأذون، فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة. فرض المسألة إخواني هالشكل، احنا هاي لابد نسوي لها أسماء، يعني زيد من الناس مولى من الموالي، مالك يعني، أذن لعبده بالتجارة، قال له هاك هاي أموال أنت روح تاجر. زين، لكن هاي الأموال مو للمالك، هاي الأموال للغير، يعني أنا إجيت إلى زيد المالك قلت له يا بهاي أموالي شوف لي واحد من عبيدك يتاجر بيها، وهم شالهن إلى العبد الفلاني راح يتاجر بيهن. فهذا العبد الآن مأذون من قبل مولاه، مأذون من قبل مولاه بالتجارة. يا ترى هذه إخوان حادثة يعني حصلت في زمن الإمام الباقر عليه السلام، يعني القضية مو افتراضية، لا وقعت فعلا. المهم زيد من الناس جيت عليه قلت له أبا هاي 1000 دينار أريد تطلع لعبد من عبيدك يتاجر. هو هم جاب عبد من عبيده قال له تفضل هاي 1000 دينار أنت مأذون بالتجارة بها، لكن ترى هاي الشيخ فاروق ترجع أنت تاجر بيها. راح هذا العبد بالسوق، العبد شوية ذكي بالتجارة وحرك وشي وعنده علاقات وما أعرف شنو، يروح يسافر ويجيب بضاعة ويرجع بضاعة وشي، فلهذا السبب احنا نريد نستفيد من عنده. عموما اجى شخص اسمه عمر الى هذا العبد المأذون بالتجارة وطلب من عنده، دفع لهم 1000 دينار، طلب من عنده أن يشتري عبد له ويعتقه لله وأن يحج عنه بما يفي من 1000. يعني اجى لهذا العبد قال له هاي 1000 دينار، اولا تشتري عبد عني وتعتقه، ثانيا الباقي تروح به للحج نيابة عني نيابة عن والدي، انت تروح. يعني اني اتفق ويا العبد، انا الشخص الغريب عمر اتفق ويا العبد اقول له هاي 1000 دينار تشتري عبد تعتقه عني والباقي تروح به للحج عني او عن والدي مثلا. سوى هذا العبد، قام اشترى ابوهم عبد اشترى اعتقه في سبيل الله. جيد، انا ما لي علاقه اسم عبد لو ما اسم عبد، الاب اسم عبد لو ما اسم عبد، اسمه عبد، حقق العتق لو ما حقق العتق. اذا البند الاول من اتفاقي مع العبد تم، بقعدنا الحج، انا قلت له تحج عني او تحج عن والدي مثلا بباقي 1000، هو قام دفع باقي 1000 الى ابيه ليحج عني. ابوه حر، هاي اجارها، فاستاجره طال مبلغ وقال له تروح تحج عن عمرو. هناك عمرو مات، عمرو منو؟ صاحب 1000 دينار اللي دفعهن للعبد وقال له يا بيت تشتري لك عبد تعتق عني والباقي تروح تحجبي. مات هذا، اجوا ورثته. الآن احنا شعدنا اخواني، عدنا 3 امور. الامر الاول ان هذا العبد استلم 1000 دينار حتى يشتري بيه عبد يعتقه والباقي يروح هو بي للحج، فالورثة يطالبون بمصير هاي 1000 دينار، شنو تم من عندها وشنو ما تم. إذن ذولا إلهم يم العبد شنو؟ إلهم 1000 دينار هي عبارة عن عبد معتق وحج بذمة هذا العبد. هذا واحد. عندنا الأب المعتق هذا ملك لشخص أجنبي اشتراه هو العبد وأعتقه، هذا هم طرف بالموضوع. زين، او عدنا منو؟ عدنا مالك العبد المأذون. مالك العبد المأذون هذا يدعي بأن العبد المأذون اشترى أباه بأمواله هو، لا بأموال هذول الناس، اللي لا بأموال عمرو. يعني النزاع راح يصير هالشكل، ذولا اللي اجاوا ورثة عمرو اللي مات قالوا ابونا عمرو دفع للعبد 1000 دينار على ان يشتري عبد ويعتقه ثم يذهب هو للحج. يعني يدعون ان هذا الاب معتق مقتضى العقد الذي تم مع العبد المأذون. هذا طرف. هذول ليش يدعون هالشكل؟ يقولون هذا العبد المعتق كان إنه حتى يكون العتق تام والحج صحيح. الحج صحيح. ذولا يردون الحج صحيح لأنه الألف راح بعد أخذ هذا العبد المأذون استلمه. يجوا عليه وين الألف؟ قال اشتريت بي عبد أعتقته أو دزيته للحج، غايتها أن هذا العبد هو أبوي. فالآن هم يدعون هالشكل، يقولون يا أبا العبد المعتق هذا معتق من أموالنا وذهب إلى الحج نيابة عن أبينا مثلا، بالتالي يصير البيع صحيح والعتق صحيح، يعني شراء العبد صحيح والعتق صحيح والحج أيضا صحيح. الحج صحيح. هاي جهة. الجهة الثانية، مالك الأب، مالك الأب يدعي أن الأب ملك له. مالك العبد، مالك العبد اللي انباع من هو؟ هو نفس الشخص اللي اجى للمولى وقال له يا ابا عندي هاي 1000 دينار خلي عبدك يتاجر بها. يعني هاني اجيت الى مالك العبد قلت له يا ابا هاي 1000 دينار وهذا عبدك يفهم بالتجارة خلي يتاجر بها، مثلا انا وياك بالنص مثلا كذا، او انا انطيك من الارباح نسبة معينة. ايش يدعي؟ يدعي ان العبد اشترى بهذه الأموال أباه وهو ملك له، يعني صار اشترى ماله بماله، فالبيع باطل، معناه الأب باقي على الرقية. أقول يا أبا أنا هذا العبد هو يتاجر بفلوسي وإجي اشترى من عندي أبوه، بعدين تبين عندي أنه اشترى أبوه من فلوسي، فهذا البيع مو صحيح باطل. شلون يشتري أموالي بأموالي؟ هذا طرف ثاني. الطرف الثالث في النزاع هذا إخواني صاحب العبد، صاحب العبد، صاحب العبد يدعي أن هذا العبد المأذون اشترى أباه بمال المولى بمقتضى الإذن، بمقتضى الإذن، لأنه هو آذن له بالتجارة، آذن له بالتجارة، يعني إذنه له بالتجارة إذن مزدوج. أنا من أجيت وقلت له هاي 1000 خلي يتاجر بها، قال لي والله أنا هم أريد يتاجر لي، أنا هم أعتمد عليه بالتجارة وهم منطي فلوس يتاجر بها، فصار مأذون من مولاه بأن يتاجر لمولاه ومأذون من مولاه بأن يتاجر لي أنا. هل لي إجوا ذولة أو إجا هذا الشخص وقال له هاي 1000 دينار اشتري لعبد وعتق عني والباقي أريده للحج؟ فثلاث أطراف الآن يتنازعون على اليمن، يتنازعون على الأب المشترى. مالك العبد المتاجر يقول هذا اشترى بأموالي أنا منطي إذن، فالابن والأب ملك إلي ما من حقه يعتقه، وأنا صاحب الألف اللي انطيته وقلت له خلي عبدك يتاجر لي، شدعي أدعي أنه هذا اشترى الأب بأموالي والأب هو ملك لي أصلا، فيكون اشترى مالي بمالي، فالأب باق على الرقية والمفروض يرجع لي أو ينطيني أموالي. هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث منه؟ الطرف الثالث أولياء المتوفى اللي جاب 1000 دينار للعبد وقال له يا بهاي 1000 دينار أريدك تشتري لي بها عبدة عتقة وتروح بمكاني للحاج. ثلاث أطراف الآن تتنازع على الأب، ذولا يدعون حريته. إذن طرفين يدعون رقية الأب، أو طرف يدعي حريته. اللي يدعي حريته هذول اللي إجوا ورادوا عبد يعتق والباقي يروح بيه للحج، واللي يدعون رقيته مالك العبد الأصلي، واللي هو شنو؟ إلى أموال يم هذا العبد يتاجر بها. مالك الأب الأصلي يقول يا أبي هذا اجى اشترى من عندي ابوه، وانا ما كنت اتصور اشتري باموالي، بعدين طلع مشتري باموالي، لان هذا عنده اموال لمولاي تاجر بيها واموال الي تاجر بيها، فتبين مشتري الاب باموالي، فشلون يشتري مالي بمالي؟ اذا الاب باق على الرقيه ويرجع لي اياه ويرجع لي اموالي اللي يمه. الطرف الثالث اللي هو الثاني يدعي الرقية نفس مالك العبد المتاجر اللي أذن له بالتجارة، هذا يقول لا، هو اشترى أبوه بأموالي وأعتقه فضولا، وأنا ما أريد العتق، لا أجيز العتق، فيكون الأب ملك إلي، دخل في ملكيتي بمقتضى إذني له بالتجارة، إذني للأبن بالتجارة. إذن اثنين يدعون الرقية والثالث يدعي الحرية حتى يصحح عتق العبد ويصحح شنو الإجارة اللي وقعت فضولا. احنا قلنا له روح انت للحج، هو قام أجر واحد ودزه، الإجارة الآن شنو؟ فضول، إذا أجزناه صحت وإلا فلا، يعني قضيتها هينة. تفصيل الكلام في هذه المسألة وما حكم به الإمام سلام الله عليه يأتينا في الدرس اللاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد معجل فرجهم.